إذا مت فحمل هذه الشاة الحامل الذي تحقق أنها حامل أو هذه الناقة أو البقرة أو الفرس هو لزيد، وزيد ليس من الورثة، تصح الوصية بحمل تحقق وجوده. وكذلك تصح أيضا للحمل، فإذا قال مثلا أوصيت لحمل فلانة امرأة حامل كأخته أو عمته، وقال إذا مت فأعطوا الحمل الذي في بطنها شاة من غنمي أو ناقة، وصية ها هنا للحمل، فتصح إذا كان موجودا حالة الوصية وانفصل حيا فإنها تصح الوصية له. ما الذي لا تصح الوصية له؟ لا تصح الوصية إذا كانت على معصية، فلا يقول ثلثي تعمر به الكنائس، حرام معابد النصارى، وكذلك بيت نار. إذا قال يعمر من ثلثي بيت النار لأنه معبد المجوس كانوا يعبدون النار، وكذلك لو قال ثلثي يطبع به الإنجيل أو تطبع به التوراة وتفرق لأنها إعانة على معصية، ولأن هذه الكتب محرفة، ولأن ما فيها فإنه منسوخ، منسوخ بالقرآن، فلا يجوز أن يوصي بطبعها وبتوزيعها. وتصح بمجهول وبمعلوم وبما لا يقدر على تسليمه، وذلك لأنها تبرع. ننبه إلى أننا نستمر في الدرس بعد العشاء نيابة عن الشيخ عبد العزيز، وسوف يقوم بدرسنا غدا لأن عندنا سفر، درس بعد المغرب غدا يكون في التفسير، درسنا بعد العشاء الليلة يكون في الفقه إن شاء الله. قوله تصح بمجهول، الحمل مجهول، فإذا قال حمل هذه الشاة أوصيت به لزيد لا يدرى ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، حي أم ميت، من نصيبه إذا ولد فهو له، ذكر أم أنثى، عدد أو واحد. وكذلك المعدوم، إذا قال ما تحمله هذه النخلة وهي ما حملت الآن أعطوه زيدا بعد موتي، النخلة ما حملت في ذلك الوقت حملها معدوم، فيصح الوصية بالمعدوم، وذلك لأنه إن حصل شيء أخذه المصالة، وإن لم يحصل شيء فإنه يعتبر لا يضره شيء. وكذلك تصح بما لا يقدر على تسليمه، لأنه إن قدر فهو له، وإن لم يقدر فلا يضره ولا يخسر شيئا. تقدم مثال ذلك في البيع، كالعبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمغصوب من غير غاصبه، فإذا قال عبدي الذي هرب قد أوصيت به لزيد أو جملي الذي شرد هو بعد موتي لزيد، أو قال أرضي التي غصبها فلان هي بعدي لزيد بعد موتي، يخلصها إن قدر، إن قدر وخلصها فهي له، وإن غلب عليها فلا يضره. كذلك أيضا الطير في الهواء، تقدم أنه لا يجوز بيعه ولو كان يعرف الرجوع كالصقر ونحوه. وأما البيع فلا يجوز، ولكن الوصية يجوز، لأنه إن قدر عليه وجاءه ونزل عليه فهو له، وإلا فلا يخسر شيئا. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث بعدها يدخل فيها، يعني كنما، فإذا قال هذه الشاة بعد موتي أعطوها زيدا، هذه وصية، ثم ولدت الشاة في حياته ومات فهي له، أو كانت حائلا وحملت ومات وهي حامل فهي وحملها له، أو أوصى بالشجرة وليس فيها ثمر وحملت الثمرة ومات وهي فيها حمل فيها ثمر النخلة أو نحوها، فما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ثمرة الشجرة وولد الدابة يلحقها. وتبطل بتلف معين وصي به، وذلك لأنها إذا وصي بشيء وتلف فلا حيلة في أن يرد. فإذا قال هذه الشاة إذا مت أو هذه الفرس فهي لزيد أعطوها زيدا، ماتت الشاة أو الفرس قبل أن يموت بطلت الوصية، ليس له شيء. أوصى لك بشاة وماتت، أو باعها، أو تصرف فيها ورجع فيها، بطلت الوصية. هناك تعبير للفقهاء وهو الوصية بالأنصباء والأجزاء، يقولون باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما في زاد المستقنع، ذكر ذلك هاهنا إجمالا. فمنها من ذلك إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، يعني إذا قال إذا مت فأعطوا أخي مثل نصيب بنتي، وكان له ولدان وبنت، الولدان لهما 4 أسهم والبنت لها سهم، فماذا نعطي أخاه؟ نعطيه سهما آخر مثل نصيب البنت، فنقسم المال 6 أسهم، فيكون للابن سهمان وللابن سهمان وللبنت سهم وللأخ سهم، أي من 6. هذا معنى أنه وصي له، وصى له بمثل نصيب أحدهما، يعني وصى له قال بمثل نصيب بنتي، فإن قال أعطوه مثل نصيب زوجتي، وكان له ابن وزوجة، نصيب الزوجة الثمن مخرجه من ثمانية. في هذه الحال نجعل المال تسعة، فللزوجة سهم، وللأخ سهم، وللابن سبعة أسهم، أعطيناه مثل نصيب الزوجة، يعني أصبحت من تسعة. هذا معنى قوله مضموما إلى المسألة. وإذا كان له ابنان وله أخ فقال أعطوا أخي مثل نصيب أحد أولادي، الولدان سهمان والأخ سهم، فإذا أخذ الثلث وأخذ كل واحد من الولدين الثلث أصبح له الثلث. أما إذا قال أعطوا أخي مثل نصيب ولدي وليس له إلا ولد وبنت، فمعنى ذلك أنه يأخذ أكثر من الثلث، يأخذ الخمسين. إذا كان له ولد يأخذ سهمين، وبنت تأخذ سهمين، وأخ يأخذ سهمين، أصبح للأخ سهمان من خمسة، وهي أكثر من الخمس من الثلث، فلا تصح إلا بإجازة الورثة. هذا معنى أنه إذا وصى بمثل نصيب وارث معين كابنه أو بنته أو زوجته أو أمه فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. يعني ننظر نخرج المسألة ونجعل السهم الذي وصي به زائدا عليها مضموما إليها سواء واحدا أو أكثر. لو كان له جدة وله أم وله أخ، الأم تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين، وقد أوصى بمثل نصيب الأم لجدته، أعطوا جدتي مثل أمي، في هذه الحال نقسم المال أربعة، فنقول الجدة لها سهم والأم سهم والأخ سهمان، فصار للأم الربع، لأن المسألة صارت من ثلاثة، الأخ له اثنان والأم لها واحد، يعني الواحد ما يحجبها، فلما كانت ثلاثة أضفنا إليها رابعا، فجعلنا للجدة مثل الأم فتكون من أربعة. أما إذا لم يعين بل قال أعطوا أخي مثل نصيب أحد ورثتي، أحد الورثة، ولم يقل أمي ولا زوجتي ولا بنتي، ففي هذه الحال يعطى مثل ما لأقلهم، ينظر أقلهم فيعطى مثله. فإذا كان له زوجتان وابن وأوصى لأخيه بمثل نصيب أحد ورثته، ننظر إلى أن الزوجتين كل واحدة لها نصف الثمن، وأن الابن له سبعة أثمان، فأخيه أخوه الذي أوصى له نعطيه نصف الثمن مثل ما لأقلهم نصيبا. فنفرض أن المسألة من ستة عشر، كل زوجة لها سهم من 16 والابن لها 14 نزيد فيها سهما فنجعلها 17 فلأخيه سهم من 17 ولزوجته لكل واحدة سهم ولابنه 14 سهما. إذا قال مثل أحد ورثتي الزوجة من ورثته فأنا نحتاط للورثة ونعطيه مثل ما لأقلهم. وكذلك لو كان له مثلا 5 أبناء وخمس بنات في هذه الحال قال أعطوا أخي مثل ما لأحد ورثتي. 5 الأبناء عن 10 أسهم وخمس البنات عن 5 الجميع 15 سهما يصير كل بنت لها 1 من 15 نعطي أخاه 1 مثل سهم البنات فنزيدها ونجعل المسألة من 16 لك يا أخ 1 من 16 ولكم أيها الأولاد الذكور من كل من 15 سهما ولكن سهم. هذا معنى قوله مثل ما لأقلهم. إذا أوصى بسهم من ماله فماذا يعطى؟ يعطى السدس. كلمة السهم عند اللغة وعند الإطلاق تطلق على السدس. فإذا قال أعطوا أخي سهم من التركة وكان له 10 أولاد فيكون لأخيه السدس، وعشرة الأولاد في 5 أسداس كل واحد له نصف السدس، وذلك لأنه نص على سهم. إلا إذا كان هناك قرينة وأنه يريد بالسهم يعني 1 من سهام المسألة، في هذه الحال سهام المسألة 10 فيضم إليها 1 فيعطى سهم من 11 سهما. أما إذا أوصى قال أعطوه من مالي شيئا ولم يحدد، فالوارث أن يعطيه ما شاء ولو أن يعطيه 10 أو 100 أو شاة أو نحو ذلك يعطيه الوارث ما شاء. وكذلك لو قال أخي له حظ من مالي بعد موتي، كلمة حظ ما تدل على شيء معين، يعطيه الوارث ما شاء. وكذلك إذا قال أعطوه جزءا من مالي، كلمة جزء تصدق على ربع العشر وعلى جزء من 100 جزء فيعطيه الوارث ما شاء. نعرف بذلك أن الموصى له هو الذي يعطى من الوصية، ولا بد أن يكون عاقلا يملك. وقد تقدم أنه لا يجوز الوقف على من لا يملك، فلا يجوز أن يوصي لملك من الملائكة ولا أن يوصي لجني ولا أن يوصي لقبر، وذلك لأنه لا يملك. وإذا وجدت هذه الوصية فهي باطلة والمال كله للورثة. وإذا كانت وصية على معصية صرفت إلى طاعة، كالوصية على شيء فيه شرك كأن يوصي أن يوصي بعمارة المشاهد التي تعبد من دون الله، في هذه الحال يصرف للمساجد وما أشبهها. إن أكتفي بهذا، والأسئلة تكون بعد الدرس الأخير إن شاء الله، والله أعلم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوزة تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. كتاب الفرائض. أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه: وارث ومورث ومال موروث. وشروطه: تحقق موت مورث، وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث، والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الفصل يتعلق بالموصى إليه. الفقهاء يذكرون باب الموصي وباب الموصى به وباب الموصى له وباب الموصى إليه، والمراد بالموصى إليه الوكيل الذي يتولى تنفيذ الوصية. فمن شروط الموصى إليه أن يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أن يوكل كافرا إلا عند الضرورة. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في آية الوصية: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. قول الله تعالى في سورة البقرة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، إلى آخر الآية. وسبب نزولها أن جماعة من قريش أو واحدا من قريش كان مسافرا ومعه مال ومعه تاج ثمين، فحضره الموت وليس عنده إلا اثنان من النصارى، فتولي وصيته، أوصى بماله، ثم إنهم جحدوا من تركته جاما له قيمة، فجاءوا بتركته إلى قبيلته من بني سهم، فقالوا: أين الجام؟ قالوا: ما نعرفه. عثر على الجام بعد ذلك وأخبر بالذين باعوه، وإذا هم أولئك الموصون، فأنزل الله هذه الآية. يدل على أنه إذا لم يكن عنده من يوصي إليه فله أن يوصي إلى كافر، وإذا خيف أن هذا الكافر لا يؤدي فإنه يستحلف فيقسمان بالله يحلفان بعد الصلاة. في هذه الآية تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنها ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإذا خف أنهما كتما حلف اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. فهذا في حالة الضرورة. يشترط في الوكيل أن يكون مكلفا، فلا يوكل على تركته أو على وصيته صغيرا غير مميز، ولا يوكل مجنونا فاقد العقل. يشترط أيضا أن يكون رشيدا، والرشيد هو الرشد هو الصلاح في المال الذي يكون مصلحا للمال وحافظا له ومواظبا عليه ومأمونا عليه. أما إذا كان مفسدا للأموال سفيها مسرفا فلا يصح أن يوكل. من شروطه أن يكون عدلا، والعدالة تكون في الدين وتكون في الدنيا، فلا يصح أن يوصي إلى فاسق. فاسق يعني يفعل المنكرات والفواحش ويفعل الآثام وما أشبهها، ففي هذه الحال لا تصح الوصية إليه. هذه شروطه: الإسلام والعقل والبلوغ والرشد والعدالة. هذه شروط الموصى إليه الوكيل. العدالة يصلح أن تكون عدالة ولو ظاهرة، يعني إذا كان عدلا في الظاهر يقولون لا نعلم عنه إلا خيرا، باطنه أمره إلى الله. يقول: تصح من كافر إلى مثل إلى مسلم، يعني يصح أن الكافر يوكل ويوصي إلى مسلم، وكذلك إلى عدل، إلى عدل في دينه يصح أن الكافر يوصي أو يوكل عدلا في دينه. أما المسلم فلا يوصي إلى كافر إلا عند الضرورة كما ذكرنا. أما الموصى به فلا بد أن يكون معلوما. الموصى به هو المال الموصى به أو الأفعال التي يوصي بها. يعني عندنا مثلا الموصى به كأن يقول: أوصيت بوقف هذا البيت، أو أوصيت بالأضحية بهذه الشاة، أوصيت بالصدقة بهذا الألف، أوصيت بالصدقة بهذه الأكياس وما أشبهها. هذا الموصى به يشترط أن يكون يملكه، يملكه الموصي، فلا يقول إذا مت فآتقوا عني عبد فلان أو أوقفوا لي بيته، لأن هذا لا يملكه، ولا يقول ضحوا عني بشاة فلان، لا يملكه، فلا يوصي إلا بشيء من ملكه. وكذلك أيضا الأفعال، معلوم أن الإنسان إنما يملك ما ولي، فلا يصح أن يقول أوصيت زيدا على أولاد أخي، أولاد أخيك أولى بهم أخوك والدهم، أو على أن يقسم تركة أخي أخوك هو الذي يوصي، لا بد أن يكون ذلك الفعل الذي أوصى به يملكه ذلك الموصي، يملك فعله. ثم يقول من مات بمحل ليس فيه حاكم وليس فيه وصي فعلى من حضره من المسلمين أن يتولوا تركته ويحوزها المسلم العدل، ويفعل ما فيها الصلاح من بيع أو غيره. إنسان مثلا غريب في بلد، وقدر أنه ليس في تلك البلد قاضي، أتاه الموت وهو في تلك البلدة وهو بعيد عن أهله، لا تتركوا أن تركته تضيع ينتهبها الناهبون. يتبرع أحد المسلمين الأكفى فيتولى تركته، يجمع أمواله وتركته وديونه وحقوقه، وإذا جمعها حفظها، إن كان وصى بصدقة نفذها، وإلا جمعها. إذا احتاج شيء إلى شيء يباع باعه إذا كان ذلك أصلح، فإذا كان فيها بهائم تحتاج إلى علف ولا يمكن أن يشتري لها ويخاف أنها تموت جوعا يبيعها، وإذا كان فيها شيء يفسد كأطعمة تمور مثلا تفسد أو فواكه يبيعها ولا يتركها تفسد، وإذا كان فيها شيء يخاف عليه التلف فإنه يبيعه، كثياب يخشى عليها الحرق أو العث ونحوه، فله أن يبيعها ويحفظ ثمنها، ثم يرسل بها إلى بلده التي فيها أهله. يقول إذا احتاج الميت إلى تجهيز يجهزه من تركته، يعني أجرة تغسيله وقيمة الحنوط وثمن الكفن وأجرة الحفار ونحوها، يجهز من تركته، يجهزه ذلك المسلم الذي تولاه متبرعا محتسبا للأجر. فإن عدمت التركة لم يكن له مال ولم يكن عنده شيء، ففي هذه الحال يجهزه من نفسه، إما تبرعا وصدقة وإما قرضا، فيحتسب ما جهزه به ثم يرجع به على ورثته أو على أهله، يخبرهم بأنه مات وخسرت على تجهيزه 100 أو 200، فله أن يطالبهم بما جهزه به. هذا إذا لم يجد متبرع، يرجع بها على تركته، يرجع على تركته أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. إذا كانت نيته أن يرجع على ورثته أو تركته أو أذن له الحاكم قال أنت يا فلان موكل على أن تجهزه، أرخص له الحاكم فجهزه، ففي هذه الحال يرجع على من تلزمه مؤونته. نبدأ في كتاب الفرائض. وهي علم مستقل، إن كان الأولون يهتمون به ويولونه عناية، وقد أكثروا فيه من التأليف قديما وحديثا. ومن أشهر ما ألف فيه منظومة الرحبي المشهورة بالرحبية، ذكر في مقدمتها أهمية هذا العلم بقوله وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، ولكنه الناظم نظمها على مذهب زيد بقوله عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، فاقتصر على مذهب زيد ومدح ذلك بقوله وأن زيدا خص بما لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، ثم ذكر أنه أيضا مذهب الشافعي بقوله فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. فالحاصل أنه اقتصر على مذهب زيد، ثم إن العلماء رحمهم الله تعرضوا للفرائض في كتب الفقه كما في هذا الكتاب، واختصروا أو توسعوا بحسب تلك الكتب التي ألفت فيه. وأفردت هذه الفرائض في مؤلفات مغردة، ومن أسهلها رسالة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وتسمى الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ألفها يمكن من نحو 60 عاما عندما كان قاضيا مدرسا فألفها وطبعت وهي سهلة التناول، ثم جاء بعده من ألف وزادوا في تآليفهم بالجداول التي يرسمونها ويذكرون فيها أصل المسألة وعولها وسهام كل مفترض، وكذلك أيضا يذكرون فيها مصح المسألة وتصحيحها. وهذه الجداول تسهلها، توجد نسخة الشيخ بن باز، لعلنا نحصل على نسخ منها نأتي بها إن شاء الله يوم السبت، الذي ليست عنده يأخذها. يفرقها الشيخ فهد، والذي هي عنده يرجع إليها، والذي عنده أيضا نسخ أخرى تغني عنها كعدة الباحث بأحكام الموارث للشيخ عبد العزيز بن رشيد، وكذلك رسالة الشيخ صالح بن فوزان في الفرائض، وكتاب أيضا الفوائد الملية في المباحث الفرضية، كتاب كبير للشيخ بن سلمان، وشروح هذه القصيدة أيضا التي هي الرحبية، شرح للشنشوري، وشرح لابن المارديني لسبط المارديني. وبكل حال فإنها تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تفهم وإلى توسعة، قد لا تتضح من شرحنا، وذلك لأن الكتاب مختصر فيرجع إلى المؤلفات الأخرى من خفي عليه شيء. معلوم أن فيها اصطلاحات، وتلك الاصطلاحات لا يعرفها إلا لا تعرف إلا بعد التكرر وبعد التأكد وبعد التمثيل، فلذلك يتفطن طالب العلم للاصطلاحات الفرضية ويطبقها ويعلم معناها حتى يفهم المراد. أولا تعريف الفرائض، أنها العلم بقسمة المواريث أو العلم بقسمة التركات، والفرائض جمع فريضة واشتقاقها من الفرض، وهو يدور على معاني أصلها الحز والقطع، يقال فرضت في الخشبة أو فرض الحبل في الخشبة فرضا، يعني حز فيها، وفرضه بالسكين، أصل الفرض الحز والقطع. وسميت فرائض لأنها محددة، يعرفون الفرائض بأنها جمع فريضة، وأنها مفروضة، ولعلهم أخذوا تسميتها من القرآن الكريم في قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، هكذا قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، فسمها فريضة فجعلوها فرائض وسموها بهذا الاسم. ذكروا أولا أسباب الإرث، ويوسعون الكلام فيها كما في رسالة الشيخ بن باز، يقولون السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، ومنه أيضا قوله تعالى فليرتقوا في الأسباب، وقول فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني الوسائل التي أصعد بها. وأما السبب في اللغة في الاصطلاح فيقولون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا تعريفه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مثاله إذا قلنا أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، أو رحم ونكاح وولاء. ذكروا أولا أسباب الإرث، ويوسعون الكلام فيها كما في رسالة الشيخ بن باز، يقولون السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، ومنه أيضا قوله تعالى فليرتقوا في الأسباب، وقول فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني الوسائل التي أصعد بها. وأما السبب في اللغة في الاصطلاح فيقولون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا تعريفه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مثاله إذا قلنا أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، أو رحم ونكاح وولاء. فإذا عدمت هذه الأسباب عدم الإرث، هذا معنى يلزم من عدمه العدم. إذا عدمت الأسباب عدم المسبب، ولكن لو اجتمعت الأسباب فهل يلزم أن يكون هناك إرث؟ لا يلزم من وجودها وجود الإرث، فقد توجد الأسباب أو بعضها ويتخلف الإرث لمانع من الموانع أو لعدم التركة. فعرفنا بذلك أنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم السبب عدم الإرث، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الإرث. لا يلزم إذا وجد السبب أن يوجد المسبب، فقد توجد الأسباب ولا يوجد الإرث. ذكر أن الأسباب ثلاثة، رحم ونكاح وولاء. والناظم عبر بقوله أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فجعل بدل الرحم نسب، والرحم القرابة. ودليله قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولكن اصطلح الفقهاء على تقسيم القرابة إلى قسمين، عصبة وذو رحم، اصطلاح من الفقهاء. فالعصبة الذين يرثون بالتعصيب، وذوي الرحم الذين لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام. العصبة هم الأقارب من جهة الأب، الذكور كالابن وابن الابن والأب وأبو الأب ونحوهم، وكذلك الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. وأما الرحم فهم الأخوال والخالات والعمات وبنات العم ونحوهم. ثم النكاح سبب من أسباب الإرث، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. متى يحصل بالنكاح إرث؟ يحصل بمجرد العقد. فإذا حصل عقد النكاح حصل التوارث، عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية. إذا مات أحدهما بعد العقد، ولو قبل الدخول ولو قبل الخلوة، مات أحدهما ورثه الآخر، وذلك لأنه يصدق عليه أنه زوج بعد العقد. فإذا مات ورثت منه، وإذا ماتت ورث منها إذا حصل العقد. ثم ذكروا أيضا في الكتب التي يتوسعون فيها، ذكروا ميراث المطلقة، أنه إذا طلقها في مرض موته ورثت، لأنه يتهم بقصد حرمانها. وإذا طلقها ومات وهي في العدة فإنها أيضا ترث إذا كان الطلاق رجعيا. وأما إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث. أما الولاء فالمراد به ولاء العتاقة، المولى هو العتيق، ويعرفونه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ولعل هذا التعريف يتضح فيما بعد. الولاء هو العبد المملوك، اعتقه سيده وأصبح مولى، مولى له، كأنه يتولاه وينصره وينتسب إليه، ينتسب إلى سيده الذي اعتقه ومن عليه بالعتق. قال الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق. وقال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. سماهم الله تعالى موالي لأنهم يتولون. فإذا مات العتيق وله مال وليس له أولاد ورثه سيده لأنه أنعم عليه بالعتق. فإذا كان السيد قد مات قام أولاده مقامه، وإذا كان العبد مات وله أولاد ثم مات أولاده بعده ولم يكن لهم أولاد ورثهم أولاد سيدهم أو إخوة سيدهم إخوة السيد الذي أعتق أباهم، فيحصل التوارث بين هذا العتيق وبين معتقه. واختلف هل العبد يرث سيده إذا قدر أن السيد مات وليس له أولاد ولا عصبة. صحح بعض العلماء إذا لم يكن له وارث إلا عبده الذي اعتقه أنه يرثه، لأن بينهما قرابة وهي هذا الولاء. يعرفه بعضهم بأنه لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني كأنه قرابة. ما يجوز للإنسان أن يبيع قرابته من أخيه، لا يقول لإنسان أجنبي بعتك قرابتي من أخوي أو من أبناء عمي، لا يجوز، لأن هذا نسب ثابت. فإذا كان لا يجوز أن يبيع قرابته من أخيه أو عمه أو ابن عمه فكذلك عتيقه، فلا يجوز أن يقول بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته وأصبح مولا لي، فلا يجوز أن تبيعه ولا يجوز أن تهبه. في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني فلا تقول وهبتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته أو بعتك قرابتي منه، فلا يباع ولا يهب. هذا حكم الولاء. فالولاء يرث به المعتق هو وعصبته. هذه أسباب الإرث. أما الرحم فقد عرفنا أنهم ينقسمون إلى عصبة وذوي أرحام. العصبة ينقسمون إلى أصول وفروع وحواشي، هؤلاء هم العصبة، ويأتينا أمثلة لهم. موانع الإرث: قتل ورق واختلاف دين، ذكر ذلك الناظم بقوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الأول الرق. الرق يعرفونه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، يعني السبب الأصل هو أنه كافر، ولما استولى عليه المسلمون استرقوه وأصبح مملوكا وأصبح عاجزا، عجزا حكميا لا عجزا حسيا، أصبح عاجزا لا يقدر أن يسافر إلا بإذن سيده، ولا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، وكذلك لا يتملك شيئا إلا بإذن سيده، فهو مولى عليه مملوك. هذا معنى أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والمملوك لا يملك، هو وما بيده لسيده، حتى ثيابه وحذاءه وما كان تحت يده فإنه ملك للسيد، فلذلك لا يرث. إذا كان له أخ حر مات أخوه الحر، وللحر أخ آخر حر، وهذا الأخ الرقيق، فالمال كله لأخيه الحر ولا يرث أخوه الرقيق، لأنه لو أخذ شيئا من المال لأخذه سيده، سيد أجنبي، فلا يرث الرقيق ولا يورث، لأنه ليس له تركة. أما إذا عتق بعضه فإنه يسمى مبعض، المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا قدرنا أن عبدا بين اثنين اعتق أحدهما نصفه وعجز عن اعتاق نصف الشريك، أصبح نصفه حر ونصفه رقيق، ثم مات أبوه وله زوجة، ففي هذه الحال يرث بنصفه الحر. الأب الذي مات له زوجة وله ابن حر، لا ليس له، له زوجة وله أب وله هذا الابن الرقيق. فهذا الابن الرقيق هل يحجب الزوجة ويمنعها من ميراثها كله؟ يحجبها عن نصف الثمن، لو كان حرا لحجبها عن ثمن ولم ترث إلا ربع، والآن نصفه حر فيحجبها عن نصف ما يحجب الحر، فترث الزوجة ثمن ونصف ثمن، حجبها عن نصف الثمن بنصفه الحر. كذلك يرث بنصفه الحر. الأب يرث السدس، يرث السدس، فالابن لا يمنعه من إرث السدس. نقدر مثلا أن الأب له السدس وأن الزوجة لها الثمن وأن الباقي للابن، فكم يبقى؟ يبقى له 17 سهم من 24، الآن نصفه حر يرث نصف 17 ويرث الأب الباقي، هذا معنى كونه يرث بنصفه الحر، هذا يسمى مبعض. وأما القتل فإنه يمنع الإرث. القتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، فإذا قتل الأخ أخاه عمدا وكان له إخوة آخرون فقالوا أخونا هذا الذي قتلته نريد القصاص، قال أنا الآن أخوه أعطوني ميراثي، لا حظ لك في ميراثه، ميراثه لنا ونحن نريد أن نقتلك قصاصا النفس بالنفس لأنك قتلته عمدا. ففي هذه الحال يكون يعني لا يرث لأنه قتل عمدا. لو كان الأب قتل ابنه ما في قصاص، لأن الأب ما يقتل بابنه، ولكن عليه الدية، يدفع الدية لأولاده ويدفع الدية لأمه، وذلك لأنهم ورثته، فلا قصاص ولكن فيه الدية. ولا يرث الأب إذا كان للابن أموال، فلا يرث منه لأنه قاتل. كذلك قتل الخطأ، إذا قتله بحادث، إذا كان يقود السيارة مثلا واصطدم به أو انقلب بأبيه أو بأخيه ومات، فليس له شيء من إرثه ولو كان خطأ، لأن عليه الكفارة. لماذا لم يرث القاتل؟ لئلا يتسرع أحد الفسقة بقتل قريبه ويقول أقتله حتى أخذ تركته، أنا قريبه أنا وارثه. من القواعد من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فجعل القتل سببا لعدم الإرث إذا قتل مورثه منع من الإرث. ومثله الموصالة، إذا أوصى زيد مثلا قريبه أو صديقه أو أحد أقاربه أو أحد أصدقائه، أوصى له قال إذا مت فأعطوه 10,000 أو 100,000 من تركتي، ثم تطاول حياته وقال أريد أن أقتل حتى أخذ هذه الوصية، فلا يجوز أن يعطى شيئا. وكذلك المدبر، ذكروا أن عائشة رضي الله عنها دبرت مملوكة لها وقالت إذا مت فهي حرة، تلك المملوكة استبطأت موت عائشة وعملت لها سحرا تريد أن تموت، فعرف هذا السحر، فقيل لماذا عملت فيه؟ فقالت أريد العتق، فقالت عائشة لا تعتقين، وأمرت أن تباع على أشد الناس ملكة. فهذا معنى من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأما اختلاف الدين فهو أيضا مانع من الموانع، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لما مات أبو طالب وكان له عقار بمكة وكان له 4 أولاد، ولدان مسلمان جعفر وعلي، ولدان كافران طالب وعقيل، فورثه ولداه الكافران اللذان هما طالب وعقيل، ثم مات عقيل طالب وورثه عقيل وأسلم عقيل بعد ذلك، فكان عقيل هو الذي حاز تلك العقارات. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل له أين تنزل؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني أنه استولى على الرباع التي كان يملكها أبوه. فقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فاختلاف الدين يفرق بين الشخصين الأخوين أو نحوهما، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولنهيه عن التولي لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فلا يتوارثان. واختلف هل يرث اليهودي نصرانيا أو يرث النصراني مجوسيا أو وثنيا، إذا كان أخوان أحدهما يهودي والآخر نصراني. فعند الإمام أحمد لا يتوارثان، لأن الكفر ملل شتى فلا يتوارث أهل ملتين. وعند كثير من الأئمة يحصل التوارث، أن الكفر ملة واحدة. دليل الإمام أحمد حديث روي لا يتوارث أهل ملتين، وهذا هو الذي عليه العمل. أركان الإرث: وارث ومورث ومال موروث. الأركان هي التي يتكون منها الإرث، فلا بد أن يكون هناك وارث وأن يكون هناك مورث. الوارث هو الذي يحوز المال، والمورث هو الذي يموت وله تركة، والحق أو المال هو التركة. فإذا مات أحد وليس له وارث فلا يحصل إرث، وإذا مات الوارث وله وارث ولكن له ليس له مال فلا يحصل إرث. إذا فقد الوارث أو فقد المورث أو فقدت التركة فلا يحصل إرث. هذه أركانه. وأما شروطه فهي ثلاثة أيضا: تحقق موت المورث، وتحقق وجود الوارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. متى نتحقق موت الوارث؟ إما بالمشاهدة وإما بالاستفاضة. المشاهدة إذا حضره اثنان وقد خرجت روحه قالوا نشهد أننا رأينا فلانا مات وخرجت روحه، ففي هذه الحال يحكم بأنه مات وتقسم التركة. إذا لم يأتنا أحد يقول إني أشهد أنه مات، ولكن نقل نقلا مستفيضا اشتهر بين الناس وكثر الذين يتناقلونه وجاء الناس يعزون أقاربه، مات في بلد بعيدة ودفن بها وجاء الخبر وانتشر الخبر، فهل يجوز قسمة التركة مع أننا ما شاهدناه ولا أتانا من يقول إني شاهدته أشهد أنه شاهدته عندما خرجت روحه؟ يجوز إذا انتشر الخبر وكثر المتناقلون له، فيجوز في هذه الحال قسمة تركته، لأن تحققنا أنه مات بالاستفاضة. أما إذا فقد فيقولون لا تقسم تركته إذا كان الغالب عليه السلامة إلا بعد أن يتم له من عمره 90 سنة، والصحيح أنه يجتهد الحاكم. الشرط الثاني: تحقق وجود المورث، تحقق حياة المورث ووجوده ولو نطفة. فإذا مات ميت وادعت زوجته أنها حامل منه فإنه يرث الحمل ولو كان نطفة أو علقة أو مضغة، وعلامة ذلك إذا كانت غير فراش أن تلده لأقل من 4 سنين، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. فإذا لم تكن ذات زوج وادعت أنها حامل ينتظر حتى تلد ولو طالت مدة الحمل، لكن في هذه الأزمنة يمكن الكشف عليه بالأشعة ونحوها. فإذا ادعت أنها حامل وأنكر ذلك الورثة وكشف عليه وتحقق بأنها حامل بالأشعة صدقت. فإذا تأخرت ولادتها ولو سنة أو سنتين فإن ولدها يرث إذا ولد حيا. ثم لا بد أن يولد حيا حياة مستقرة، أما إذا ولد ميتا فإنه لا يرث. وكذلك علامة حياته الحركة، إذا ولد وتحرك حركة طبيعية، أما إذا كانت حركة اختلاج فإنه لا يرث الحال هذا. إذا خرج ميتا ولكن وجد أن بعض لحم فخذه يختلج فلا يسمى هذا حركة ولا حياة، ولكنه حركة اختلاج. فالحاصل أنه لا بد أن يولد حيا بأن يستهل صارخا أو يتحرك حركة واضحة، فحينئذ يرث ولو مات بعد دقيقة بعد ولادته. تحقق حياته حياة المورث. أما إذا شك في حياته كما لو مات اثنان جميعا ولم يعلم ولم يتحقق أن أحدهما مات قبل الآخر، ففي ذلك تفصيل مذكور في باب الغرقى. أما الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني لا بد أن نعرف ونتحقق أنه من جملة الورثة فإذا جاء وقال أنا أخوه، ما الدليل على أنك أخوه؟ يأتنا بمن يشهد لك. جاء مات مثلا أجنبي في بلد وجاء إنسان وقال أنا وارثه، لا بد من الإثبات ومن التثبت مخافة أن يدعي إرثه من ليس وارثا له. فلا بد من التثبت بشهود مثلا أو بمكالمة هاتفية كما في هذه الأزمنة أو بصكوك تدل بما يسمى حصر الإرث. فإذا تحقق ذلك صدق وورث. ذكر بعد ذلك أن الورثة 3 ذو فرض وعصبة وذو رحم. المشهور عند الفقهاء عند أكثر الفقهاء أن الورثة قسمان، كما يقول الناظم: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب. ولكن فقهاء الحنابلة جعلوها ثلاثة: أصحاب فروض وأصحاب تعصيب وأصحاب رحم. أصحاب الفروض هم الذين يأخذون فروضهم المذكورة في القرآن، وأصحاب التعصيب هم الذين يأخذون بلا تقدير، وأما أهل الرحم فهم الذين يرثون عند عدم العصبة وعند عدم أهل الفروض كالأخوال ومن أدلى بهم والعمات ومن أدلى بهن وبنات العم وبنات ابن العم وبنات الإخوة من الأم، أولاد الإخوة من الأم يسمون أصحاب رحم، أي من ذوي الأرحام. ذكروا أن التركة يتعلق بها خمسة أشياء: الأول مؤونة التجهيز، إذا مات أخذ من تركته مؤونة تجهيزه حتى يجهز، يعني ثمن الكفن وأجرة الحفر وما أشبه ذلك. الثاني الديون، الثاني الديون التي فيها رهن المتعلقة بعين التركة كشاة مرهونة فيأخذها الراهن أو يبيعها، وغير ذلك مما له أمثلة كثيرة. الثالث الديون المطلقة لا بد من إيفائها قبل قسمة التركة، يعني أصحاب الديون. الرابع الوصية. الخامس تقسيم التركة على الورثة. ذكروا هنا أن الوصية تؤخر عن الدين، مع أن الله تعالى ذكر الدين قبل، ذكر الوصية قبلها في قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا قدم الله الوصية؟ لأنها قد تكون ثقيلة على الورثة فقدمها للاهتمام بها. أما الدين فإنه حق لإنسان وصاحبه يطالب به وهو يطالب بحق، فلذلك قدم من حيث الترتيب، ولأن الميت قد استهلكه، يعني استدان طعاما وأكله أو ثوبا ولبسه، فهو قد استهلك ثمن ذلك الدين، فلا جرم يقدم صاحب الدين على صاحب الوصية. فإذا ضاقت التركة بدأ بهذه الأشياء: يقدم تجهيز الميت إن لم يوجد ما يتبرع به، فإن فضل شيء من المال قدم المال الذي فيه رهن، الشاة المرهونة أو السيف المرهون، فإذا أخذها الراهن المرتهن وبقي شيء من المال قدمت بقية الديون. فإن بقي شيء أخذه الموصى له، وإن لم يبق شيء من المال سقط الموصى له. بعد أخذ الوصية تقسم التركة. نتوقف هنا ونشتغل بجواب الأسئلة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل فضل الشيخ يقول: هل يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي، أم يقول السلام على النبي مع التوضيح جزاكم الله خيرا؟
الصحيح المشهور أنه يقول عليك أيها النبي، ولو لم يكن خطابا. ذكر عن ابن مسعود رواية أنه قال: كنا نقول عليك أيها النبي في حياته، أما بعد موته فنقول على النبي، ولكن هذا لم يكن مشهورا. والصحابة كلهم متفرقون ويقولون عليك أيها النبي.
أحسن الله إليكم. يقول: لم يتضح لي جواز الرجوع وعدمه في العطية والوصية. جواز الرجوع في العطية والوصية.
أما الرجوع في الوصية، فالإنسان ما دام حيا فله أن يغير من وصيته، وله أن يرجع فيها، وذلك لأنها ما تلزم إلا بعد الموت. فلو قال: إذا مت فأعطوا زيدا 100، ثم ندم وقال: لا تعطونه، فله ذلك. أو قال: إذا مت فأعطوا زيدا هذه الشاة، ثم قال: لا تعطوه، الشاة لي، فلا حق له، فرجع فيها، يجوز له ذلك، فيجوز أن يغير في وصيته. وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها. أما إذا قال: قبلتها، فإنها تثبت وليس له أن يرجع فيها إذا قبلها وقبضها. وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال ملخصه أن امرأة ماتت وعليها ديون كثيرة ولا يعرف أصحاب الديون، وقد أعلنوا في الصحف وغيرها مطالبين بأصحاب الديون لمراجعتهم فلم يحضر أحد، فما هو الحل؟
كل حال، إما أن يسأل ورثتها من كانت تتعامل معه، فإذا عرف أصحاب الدين الذين أصحاب المعاملة الغالب أنهم يخبرونهم ويقولون إن لفلان عليها كذا ولفلان كذا وكذا. وإذا من عرفوا منهم أعطوه حقه، من جاءهم وقال: إن لي دين، وأثبت ذلك بوثيقة أو ببينة أو حلف عليه، فعليهم الوفاء.
أحسن الله إليكم. يقول: أبي يعاني من مرض الجنون من زمن طويل، وقد عالجته دون فائدة، وله أملاك وأنا ابنه الوحيد، فهل يجوز لي أن أبيع من أملاكه عند حاجتي، علما أنني لم أبع شيئا رغم ظروفي القاسية التي أمر بها، وجزاكم الله خيرا؟
يجوز إذا لم تجد ما تعالجه به إلا من ماله، كماشية مثلا أو عقار أو نحو ذلك، وكان علاجه يفيد، هذا العلاج يخفف عنه هذا المرض أو يزيله، رقية أو أدوية معروفة، فلك أن تعالجه.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي في حادث وتوفي معه شخصان وليس له تركة، فهل يلزم أولاده بدفع دياتهم مع العلم أن أولاده صغار ومحتاجين؟
ليس له تركة.
يعني يلزم أولاده بدفع الدية، أولاده محتاجين ولا عنده.
في هذه الحالة الدية تكون على العاقلة، إذا كان قتل خطأ فالعاقلة تحملها، تحمل الدية وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يدفعون ثلثها.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن 8 إخوة وثلاث بنات مع وجود الوالدة، وقد ترك لنا والدنا أملاك عقارية كثيرة، ومنذ وفاة الوالد منذ 3 سنوات لم يتم تصفية الإرث، لكن يتم توزيع الأرباح بالتساوي علينا مع بقاء عين هذه الأملاك، علما أنه أنا أحد الإخوة عينتم من قبل الإخوة وكيل على الورثة، فهل فعلنا هذا صحيح؟
كان الواجب إذا طلبوا القسمة أن يقسم بينهم ويصفيها، فإن رضوا بالشراكة فيما بينهم وكلوا أحد إخوتهم على أنه يتجر لهم أو ينمي أموالهم ويعطونه أجرته على تعبه وعلى تصفيته وعلى عمله وعلى جمعه للتركة فلهم ذلك، وما فعلوه لا بأس به إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا سمح الورثة بالوصية لوارث، فهل يقتسم الباقي معهم بسهمه المفروض له؟
نعم، لا يسقط حقه من الإرث إذا سمحوا بما خصه به، الباقي لهم جميعا وهو معهم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا لم يحدد الواقف ناظرا واتفقت الورثة على أحدهم، فهل يجوز ذلك دون الرجوع إلى الحاكم؟ وهل للناظر أن يأخذ مقابل نظارته على الوقف؟
لا بأس، الأصل أن الواقف يوكل واحدا فيه الأهلية، فإذا لم يوكل وكان له أولاد يجوز أن يوكل واحدا منهم.
أحسن الله إليك. يقول: أشكل علي قولهم لا يصح القبول قبل الموت ويثبت الملك به بعد الموت،
يعني قبول الوصية، لأنه إذا أوصى لزيد بشاة ثم قال زيد قبلت وهو حي، ثم إن الموصي رجع فيها بطلت الوصية. أما إذا قال قبلت بعد الموت ثبت الملك.
أحسن الله إليكم. يقول: قد يقوم بعض الأشخاص بتوزيع ماله عند قرب أجله وفي مرضه كما هو في السنة، إن للرجل ضعف مال الأنثيين، فهل ما يفعله هذا الرجل سليما؟
إذا لم يضر أحدا من الورثة لا بأس، إذا لم يضر مثلا أبويه